قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لتأتينا وتهدينا لنور كتاب بانينا وبالمعنى تلقينا بعلم نافع يهدي يقينا في أمانينا ورب الكون يعطينا ثوابا في تلقينا بفضل منه يغمرنا وبالإحسان يكسونا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا لأن الخير مسعانا وفيه طاب ملقانا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم ما بعد معاشر الإخوة الكرام المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقات الماضية كانت إضاءات على علم التفسير وعلم التفسير أحد العلوم المقصودة بذاتها كعلم الحديث وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم التفسير يقوم على معرفة علوم أخرى كعلوم القرآن وكعلوم اللسان يعني علوم اللغة العربية وذكرنا أن علم اللسان من العلوم التي هي ليست مقصودة بذاتها وإنما هي وسيلة للمقصود لذلك قسمنا العلم إلى مقاصد ووسائل فعلوم الوسائل من أهمها علم اللغة وهي من أهم وسائل معرفة التفسير وعلوم اللغة تنقسم إلى 10 أقسام فمنها علم المفردات أي مفردات اللغة كلماتها ومنها علم الاشتقاق يعني اشتقاق الكلمة وهل هي أصلا مشتقة من أصل في اللغة العربية أم أنها منقولة من لغة أخرى فاستعربت ومنها أيضا علم التصريف تصريف الكلمة وميزانها ومنها علم النحو حركة آخر الكلمة ومنها علم البديع وعلم البيان وعلم البديع وعلم البيان وهذا من علوم البلاغة وهي من اللغة العربية ومن ذلك أيضا علم الإعراب إعراب تغيير أواخر الكلم ومن ذلك أيضا علم الشعر وعلم النثر ومن ذلك علم الشعر وعلم النثر وعلم البيان وقد ذكرناه وعلم العروض وهو العلم المتعلق بالشعر وعلم الكتابة وكذلك علم أيام العرب ويدخل في ذلك علم القصص وعلم التاريخ وعلم السيرة وغير ذلك من العلوم التي تدخل في علم التاريخ وذلك كله يضاف لعلم الأدب وهو المكمل للعشر من علوم اللغة ويدخل فيها علم الأمثال وعلم الحكم فالأمثال والحكم تدخل في باب الأدب أيضا ومعرفة اللغة كما يدخل فيها علم الأقسام وغيرها إذن يمكننا تقسيم في البداية تقسيم العلوم كلها كما ذكرت إلى علوم مقصودة بذاتها وعلوم هي وسيلة للمقصود ومن أهم علوم الوسائل علم اللغة ويشتمل على هذه العلوم التي ذكرناها كلها ومن ذلك أيضا علم أصول الفقه وهو علم يوصل إلى الفقه ومنه علم مصطلح الحديث وهو علم يوصل إلى الحديث وغير ذلك من العلوم التي هي وسائل للمقصود ونحن في يومنا هذا بإذن الله تعالى سيكون حديثنا معكم عن علم اللغة وأثره في معرفة التفسير، وأن المفسر للقرآن لا بد أن يتعلم لغة القرآن لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن هذه اللغة علمها وتعلمها أفضل من التخلي لعبادة الله جل وعلا، فأن تتعلم اللغة خير لك من أن تتفرغ لقيام الليل وصيام النهار، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فضل آدم عليه الصلاة والسلام على سائر الملائكة بسبب العلم باللغة. قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والأسماء هي معرفة اللغات، وقد علم الله آدم لغات بنيه، وقيل علم آدم أسماء الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولذلك نظم العالم الشنقيطي محمد فال رحمه الله هذه المسألة فقال: تعلم اللغة شرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذنا من قوله: وعلم آدم الأسماء، إلزم التعلم، فمن علم اللغة فهم القرآن. ولذلك لم يكن الصحابة الكرام عليهم الصلاة والسلام يستشكلون القرآن، بل كانوا يفقهونه ويعملون به عند سماعه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأنه بلسان عربي مبين. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير كثير من الآيات لوضوحها ولكونها باللسان العربي المبين، كما أنك عندما تقرأ من القرآن على أي عربي يفقه في اللغة العربية فإنه لا محالة، لا بد أن يفهم من ذلك المسموع شيئا. مثلا عندما تقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا واضح لا يحتاج إلى تفسير، هذا نص. ومثل لو قرأت: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص لا يحتاج إلى تفسير وغير ذلك. لكن قد يمر بك في تلاوتك للقرآن بعض الألفاظ التي تستغرب من معناها وتحتاج إلى تفسير، فمثل قوله تعالى: الله الصمد، فبعض الناس لا يعلم معنى كلمة الصمد، والصمد في اللغة من تصمد الخلائق إليه في حاجاتها، وبعض المفسرين يقول: الصمد الذي لا جوف له، لكن خير تفسير لها هو تفسيرها بما بعدها، كما قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكل من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو صمد، لذلك لا صمد في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى وحده، لا صمد في الوجود إلا الله. ومن هنا أذكر قصة في هذا الباب ذكرها بعض المفسرين، وفيها نوع من يعني، وهي قصة عن رجل من بني إسرائيل كان مشركا بالله يعبد صنما من دون الله، فمرض ولد من أولاده فحمله إلى صنمه وطاف به أكثر من مرة وهو يناديه: يا صنم اشفي ولدي، يا صنم اشفي ولدي. ويوما من الأيام أخطأ فقال: يا صمد اشفي ولدي، فشف الله ولده. فقال الملائكة: يا ربنا عبدك أشرك بك ودعا صنما من دونك، ودعاك مرة واحدة بالخطأ بالغلط دعاك فاستجبت له. فقال الله سبحانه وتعالى لملائكة الكرام: وهل في الكون صمد غيري؟ لذلك قد تمر بنا في ثنايا تلاوتنا للقرآن كلمات تستوقفنا، فنرجع للغة العربية فيتبين من معانيها، وقد يأتيك في اللغة العربية كلمة يكون لها معنيان متضادان وهي كلمة واحدة، مثل قوله تعالى: والليل إذا عسعس، فكلمة عسعس تأتي في اللغة العربية بمعنى أقبل، وتأتي في اللغة العربية بمعنى أدبر، فهي كلمة تحمل ضدين في وقت واحد، تحمل معنى الإقبال كما تحمل معنى الإدبار، لكن القرينة هي التي ترجح المراد، لأن الله عز وجل بعد ذلك قال: والصبح إذا تنفس، فقد رجح بعض العلماء أن قوله تعالى: والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك إقبال النهار والصبح إذا تنفس. وقال البعض الآخر: إنما قصد بعسعس يعني أدبر قبل الصبح لبيان أهمية الثلث الآخر من الليل وأنه أفضل أوقات الليل، إلى غير ذلك من الكلمات التي تمر معنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء التي نريد أن ننبه عليها طالب العلم خصوصا علم التفسير، أن الصحابة الكرام منهجهم في طلب التفسير هو المنهج الموفق المسدد. فاسمع إلى حديث أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وماذا يقول فيه. فعن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال: كنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الواحد منا 10 آيات حتى يحفظها ويعلم ما فيها ويعمل به ويعلمها غيره. فهذا المنهج السديد في تعلم القرآن وتوجيه الناس به. فأول شيء احفظ ما تريد أن تفسره للناس، احفظ ما تريد أن تعلم تفسيره، فأول العلم حفظ، كما قال الحكم: فاحفظ فكل حافظ إمام. ثم إذا حفظت فاعلم معنى ما حفظت، إذا حفظت فافهم معنى ما حفظت، وإذا فهمت فاعمل بما فهمت، وإذا عملت فلا تكن أنانيا، بلغ غيرك ليعمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأن كتمان العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فسمى الله آيات القرآن بينات، ولا تكون الآية بينة حتى تكون مفهومة، ولا تكون هدى حتى يهتدى بها ويعمل بها، فهي هدى لمن اهتدى بها. ولذلك قال تعالى: هدى للمتقين، فمن اتقى وعمل اهتدى. ولذلك قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وغير ذلك من المعاني العظيمة التي نحتاج إلى معرفتها وبيانها قبل الخوض في تفسير كتاب الله عز وجل. وسيكون منهجنا معكم بإذن الله في هذا البرنامج المبارك هو أن نلقي على كل سورة بعضا من الإضاءة حتى نعلم معاني تلك السورة المجملة، ثم بإذن الله تعالى نخوض في أيضا تلك المعاني ونبين ونفصل فيها قدر الاستطاعة والإمكان، ثم نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقرأ القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يقف عند أوامره ويقف عند نواهيه ويقف عند مكان الوعد فيدعو الله، ومكان الوعيد فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وسيكون هناك بإذن الله بعضا من الأسئلة إذا أمكن الوقت، وهذه الأسئلة فيها فقط استنهاض الهمم حتى يكون السامع معنا فيما نريد أن نبينه وما نريد أن نقوله، وحتى يكون أيضا بذلك اقتداء بمنهج القرآن. فإن القرآن يضع بعض الأحيان أسئلة الجواب عليها معروف: أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالسؤال والجواب معا في القرآن، لكن منهج السؤال والجواب منهج يجعل السامع يرجع بذهنه وكليته إلى المتكلم. على ذلك سنبدأ في هذا البرنامج بإذن الله تعالى بالحديث عن فاتحة الكتاب وفضلها وأسمائها وما ورد فيها والمعاني المندرجة تحت آياتها ومكانتها، وقد يطول بنا يعني الطريق معها لأنها أعظم سور القرآن وأفضل سور القرآن على الإطلاق، ولأنها سورة امتن الله جل وعلا بها على النبي صلى الله عليه وسلم من سائر سور القرآن، فقال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ولأن لها أسماء عديدة قد ذكرها أهل العلم، قد تصل تلك الأسماء إلى 35 اسم، منها ما ورد في القرآن ومنها ما ورد في السنة، وأن هذه السورة الكريمة العظيمة لها صفات عديدة ولها فضائل عديدة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر من قراءتها، وقال عنها ابن القيم رحمه الله: لقد مرضت وتداويت وتشافيت بالشفائين، فاتحة الكتاب وماء زمزم. وهذه السورة عجيبة ولها شأن غريب، ولذلك أيضا قبل أن نبدأ بها سنتكلم عن آداب التلاوة بشيء من الاختصار، ونقول إن التلاوة تسبق التدارس، وقبل أن نفهم القرآن لابد أن نتلوه، وإذا تلوناه لابد أن نتدارسه، وإذا تدارسناه لابد أن نتفهم فيه ونتدبر، وإذا تدبرنا فلابد أن نعمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك سأعطيكم بإذن الله تعالى آداب التدبر وكيف تتدبر ومفاتيح التدبر حتى نتدبر معا ومعاني القرآن، وحتى نفقه معاني القرآن، وحتى أيضا بإذن الله تعالى تتجلى لنا معاني كثيرة كانت خفية على كثير منا، وبذلك نكون قد عملنا بأمر الله سبحانه وتعالى لنا بالتدبر. وعسى الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، فإن علم القرآن فإن العلوم المستنبطة من القرآن علوم حقيقية نافعة لا محالة، وأما ما استنبط من غيره أو أخذ من غير القرآن فإنه لا محالة علم زائل لا ينفع. وكل فضل ذكر في القرآن أو في السنة للعلوم وأهلها فإن مرجع ذلك أولا يرجع لعلم القرآن وعلم السنة، لأنهما العلم النافع في الدنيا والآخرة. القرآن أيضا كتاب اشتمل على كل شيء، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجميع العلوم موجودة في القرآن، سواء كانت علوم دنيا أو علوم آخرة، علوم دين أو علوم دنيا. فلذلك تجدون في القرآن الحساب، فقد ذكر الله في القرآن الحسابات، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة، فهذه أرقام. ومنه قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذه أرقام. ومنها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه أيضا أرقام. ومنه قوله تعالى: تلك 10 كاملة، كما قال تعالى: 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، إلى غير ذلك من الأعداد الواردة في القرآن. وفي القرآن الكلام أيضا على علم الزراعة، كما في قوله تعالى: فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وفي الحديث وفي القرآن الكلام عن الحدادة، كما في قوله تعالى: وألنا له الحديد. وفي القرآن الكلام على النجارة، كما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام يصنع الفلك، وفي قوله تعالى: ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير التي تشبك بين ألواح الخشب، وهذه هي النجارة بعينها. وفي الحديث أيضا الفلاحة، وفيها الرعي، كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: فوجد من دونهما امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. وفي القرآن الحديث عن أنماط البشر، عن أهل البادية وعن أهل الحضر وحياة هؤلاء وحياة هؤلاء، كما قال تعالى: وجاء بكم من البدو، وذكر أيضا أهل الحضر وما عندهم، يبنون بكل ريع آية يعبثون، وتحدث عن تواريخ البشر وعن قديمهم وجديدهم وعن ما في دواخل نفوسهم، وتكلم عن أنواع الأمم، أمة الطير والنمل والنحل، وتكلم عن البر والبحر، وتكلم عن الدنيا والآخرة، وتكلم عن الملائكة وخلقهم والإنس والجن، وغير ذلك من أنواع العلوم والفهوم التي احتوى عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس علما بالقرآن، أكثرهم علما بالإيمان، وأكثرهم علما وقربا من الرحمن. والقرآن كتاب يقرأ في الدنيا ويقرأ في الآخرة لا تنتهي معانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل يقول فيه: هو الفصل وليس بالهزل، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن اهتدى به فقد اهتدى إلى صراط مستقيم، هو الفصل وليس بالهزل، إلى آخره. فعلى ذلك يكون في لقائنا القادم بإذن الله تعالى لقاءات بيانية وإضاءات قرآنية. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الوقت.
ضاءات من القرآن تأتينا وتهدينا لنور كتاب بارينا وبالمعنى تلاقينا لها فضل علينا أنها للخير تدعونا وتحملنا إلى القرآن درسا سوف يرضينا بعلم نافع يهدي يقينا في أمانينا ورب الكون يعطينا ثوابا في تلقينا بفضل منه يغمرنا وبالإحسان.